بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: فصل. وهو المكلم عبده موسى بتكليم الخطاب وقبله الأبوان، كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان. لو أن أشجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت ولم تنفد بها كلماته، ليس الكلام من الإله بفاني. وهو القدير فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان، وهو القوي له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان. وهو الغني بذاته فغناه ذاتي له كالجود والإحسان، وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، حكم وإحكام وكل منهما نوعان أيضا ثابت البرهان. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس أيضا ثم يجتمعان. لن يخلو المربوب من إحداهما أو منهما بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان. هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان. هو كله حق وعدل ذو رضا، والشأن في المقضي كل الشأن، والشأن في المقضي كل الشان، فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان. فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضي، ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بيان. من وافق الكونية وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الديان. فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان، وموافق الديني لا يعدوه أجر بل له عند الصواب اثنان. قال: فصل. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان إحكام هذا الخلق، إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان، وصدوره من أجل غايات له، وله عليها حمد كل لسان. والحكمة الأخرى فحكمة شرعه أيضا، وفيها ذلك الوصفان، غاياتها اللاتي حمدن وكونها في غاية الإتقان والإحسان. قال رحمه الله في الفصل الذي بدأنا بقراءته: وهو المكلم عبده موسى. وهو المكلم، هذا من باب الإخبار، يخبر عن الله عز وجل أنه مكلم ومتكلم. متكلم ومكلم، كلم ومكلم اسم فاعل من كلم، وهو متعدي يقتضي مكلما، يقتضي مكلما، بخلاف قولك متكلم فإنه من باب اللزوم يكون هناك مكلم وليس من باب الصنعة اللغوية. لأنك تقول تكلم زيد، تقول تكلم زيد وهو فعل لازم، ويلزم من كلامه هذا أيضا من النظرة من باب اللزوم، يلزم أيضا أن يكون هناك من يسمع كلامه، هذا هو الغالب. أما إذا قلت كلم زيد عمرا فلا بد من مكلم يكلمه. قال وهو المكلم عبده موسى، قال الله سبحانه وكلم الله موسى تكليما، وقال وكلمه ربه بتكليم الخطاب الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في غير آية. وقبله الأبوان، كلم الله عز وجل أبانا آدم وأمنا حواء، وقوله الأبوان هذا من باب التغليب، من باب التغليب، الأبوان أي الأب والأم. قال كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد، بل عن حصر ذي الحسبان. نعم، كلمات الله عز وجل جلت عن أن يحصيها أو أن يعدها أو أن يحصرها أو أن يحصرها ذو الحسبان أي العداد والحساب. وقد ضرب الله عز وجل لذلك مثلا لكثرة هذه الكلمات العظيمة المباركة، وأنها ليست بذات حصر ولا عد، لا يستطيع العباد حصرها ولا عدها. قال رحمه الله لو أن أشدار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان، والبحر يلقى فيه سبعة أبحر لكتابة الكلمات كل زمان، نفدت أي نفدت البحار والأقلام التي هي من الأشجار ولم تنفد بها كلماته. نفدت الكلمات، نفدت الأشجار والبحار ولم تنفد الكلمات، ليس الكلام من الإله بفاني، كما أخبر الله عز وجل بذلك في سورتي لقمان وآخر سورة الكهف. قال رحمه الله وهو القدير، فليس يعجزه إذا ما رام شيئا قط ذو سلطان. القدير من أسماء الله عز وجل، القدير من أسماء الله عز وجل، وقدرة الله عز وجل كاملة، ولذلك لا يعجزه شيء، الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، لأنه القدير بقدرة كاملة تامة. والقدير مثال مبالغة كما تقدم معنا في الكتاب الأول. قال رحمه الله وهو القوي، له القوى جمعا تعالى رب ذي الأكوان. الله عز وجل القوي وله القوة التامة الكاملة سبحانه وتعالى، وهو ذو القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا به، لا حول ولا قوة إلا به. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فرقا بين القدرة والقوة في شرح الواسطية، حاصله أن القدرة تكون من ذي الشعور، تكون من ذي الشعور، يقال إنسان قادر، و القوة تكون من صاحب الشعور ومن غيره، فتقول ريح قوية وإنسان قوي، ولا تقول ريح قادرة، لأن الريح ليست بذات شعور، أي ليست بما عندها، يعني معنى كلام معنى قوله ذي الشعور أي عنده أن يشعر بالأشياء ويعلم إلى غير ذلك. كذا ذكر، وتراجع الفائدة بنصها من هناك. قال رحمه الله وهو الغني بذاته، فغناه ذاتي له كالجود والإحسان. غنى الله عز وجل ذاتي، لا يكون الله عز وجل إلا غنيا، ولا يكون العبد إلا فقيرا. وغنى الرب من لوازم ذاته، وفقر العبد من لوازم ذاته. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في أول طريق الهجرتين بيتا كتبه له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأرسل له به في آخر عمره رحمه الله أرسل لتلميذه ابن القيم قاعدة في التفسير وعلى ظهرها أبيات منها قول شيخ الإسلام والفقر لي وصف ذات لازم أبدا منها قول شيخ الإسلام والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي أيضا انظر مدارج السالكين الثاني صفحة 12. هذا من نظم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان. العزيز له ثلاثة معاني ذكرها ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع. الأول العزيز الذي لا يرام جنابه فيكون العزيز بمعنى الممتنع الذي لا يرام جنابه، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، كما في الحديث القدسي حديث أبي ذر الذي رواه مسلم. فهو العزيز فلن يرام جنابه، هو عظيم الجناب منيع الجناب سبحانه وتعالى، لا يستطيع أحد من خلقه أن يبلغ ضره سبحانه وتعالى لامتناع جنابه. قال وهو العزيز القاهر الغلاب، هذا المعنى الثاني، العزيز بمعنى القهر والغلبة، وعزني في الخطاب أي غلبني، والفعل منه عز يعز وهو فعل متعدي. وأما الآخر الثالث عز يعز بمعنى قوية الثالث. قال وهو والأول من قولهم أرض عزاز أي ممتنعة لا يصل إليها الماء، وهو القوي وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، العزيز بمعنى القوي، عز يعز أي قوية. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادي من نقصان. هذه الثلاث صفات كلها صفات كاملة لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الاسم العشرين من أسماء الله عز وجل في هذا النظم، وأفاض في شرحه لما وقع فيه من اللبس والحيرة. قال رحمه الله وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان، أي وصفان ثبوتيان ليس بوصفين عدميين، حكم وإحكام. الحكيم فعيل، وقلنا يصح أن يكون فعيلا بمعنى فاعل، ويصح أن يكون فعيلا بمعنى مفعل. حكيم بمعنى حاكم له الحكم سبحانه وتعالى، وحكيم بمعنى محكم له الإحكام سبحانه وتعالى، وهذان المعنيان صحيحان ثابتان لله عز وجل. ولهذا قال حكم وإحكام، حكم هذا باعتبار فعيل بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، وإحكام باعتبار فعيل بمعنى مفعل. وهذان النوعان حكيم بمعنى حاكم له الحكم، وحكيم بمعنى محكم له الإحكام. هذان النوعان كل واحد منهما ينقسم إلى شرعي وكوني. فحكم الله شرعي وكوني، وإحكام الله عز وجل كذلك إحكام في الأمور الشرعية وإحكام في الأمور الكونية. قال رحمه الله: وحكم وإحكام وكل منهما نوعان، الحكم شرعي وكوني، والإحكام في الأمور الشرعية وفي الأمور الكونية. أيضا ثابت البرهاني قال: والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان. وما هما سيان؟ ما هما سيان؟ هذا منبع ضلال كثير من الفرق، أنهم ظنوا أن حكم الله عز وجل واحد، فبعضهم نظر إلى أنه حكم كوني، وهؤلاء غلاة الصوفية والاتحادية نظروا إلى أن حكم الله عز وجل كوني، وأن هذا الحكم الكوني كله محبوب يرضاه ويحبه سبحانه وتعالى، فلذلك لم يلوموا من وقع في المعاصي، ولم يلوموا من وقع في الكفر، ولم يلوموا كذلك أيضا من صد عن سبيل الله، ولا من عاد الرسل، ولا من قاتلهم وقتل بعضهم، ولا من أسر الرسل، ولا من كفر بالله، ولا من ألحد، لم يلوموا أحدا من هؤلاء. لماذا؟ قالوا هؤلاء وافقوا مراد الله، وافقوا مراد الله، وما أراده الله فهو يحبه. هذه فرقة ضلت في هذا الباب. فرقة أخرى أخرجت بعض أفعال الله سبحانه وتعالى، بعض خلق الله سبحانه وتعالى، وجعلته للعبد، وهؤلاء هم القدرية الذين قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه، فجعلوا حكم الله سبحانه وتعالى كله مرضي. فلما رأوا المعاصي ورأوا هذه الأشياء التي لا يحبها الله ولا يرضاها، قالوا هذه لم يخلقها الله وإنما خلقها العباد. وهؤلاء ضلوا أيضا من هذا الجانب. أهل السنة قسموا الحكم كما جاءت به الأدلة إلى شرعي وإلى كوني. فالحكم الشرعي هو الأمر الديني الذي يحبه الله ويرضاه، أمرهم بالصلاة، أمرهم بالزكاة، أمرهم بالتوحيد قبل ذلك، أمرهم بكل طاعة، نهاهم عن كل معصية. أمر الله عز وجل الديني هذا حكم الله الشرعي، وهو محبوب لله سبحانه وتعالى. هذا الأمر الشرعي لا يلزم وقوعه، لا يلزم وقوعه من العباد كلهم، فقد يقع، والذي يقع من الصالحين المطيعين لله سبحانه وتعالى، وقد يتخلف، وذلك في حق العصاة. فالكافر أمره الله بالإيمان، وأمره الله بالطاعة، أمره الله بالصلاة، أمره الله كذلك بالحج، لم يحصل منه هذا الشيء. أمر الله الشرعي لا يلزم وقوعه، قد يتخلف في حق العصاة والكفرة ومن عصى أمر الله سبحانه وتعالى، وهو أمره، أمره الشرعي. من الذي أمرنا بالصلاة؟ من الذي حكم علينا بإيجاب أنواع الواجبات وكذلك باستحباب المستحبات؟ الله سبحانه، فهو حكمه الشرعي وهو يرضاه سبحانه وتعالى. وإن تشكروا يرضاه لكم. وإنما القسم الآخر الحكم الكوني هو الذي بمعنى قضاء الله عز وجل وقدره في عباده وفي كونه سبحانه وتعالى. هذا لا بد أن يقع، هذا لا بد أن يقع، وهذا لا يلزم منه أن يحبه الله، لا يلزم منه أن يحبه الله، لكنه لا يقع إلا بمشيئة الله سبحانه. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. فتأمل معي كلام ابن القيم رحمه الله، قال والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سيان، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا. الشرعي يوجد دون الكوني، الشرعي يوجد دون الكوني، وذلك في حق الكافر وجد في حقه الأمر الشرعي، قيل له أقم الصلاة، قيل له وحد الله، قيل له زكي، قيل له صم، قيل له حج البيت اعتمر، وجد الأمر الشرعي لكنه لم يوجد الأمر الكوني، لأنه لم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يؤمن بالله سبحانه وتعالى. والعكس أيضا، يوجد الكوني دون الشرعي، وذلك في عصيان العاصي وكفر الكافر، فإن هذا حكم كوني لم يقع إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وإرادته، وله في ذلك الحكمة البالغة. هل هذا الحكم الذي وقع بمشيئة الله سبحانه وتعالى هل هو حكم شرعي؟ الجواب لا، لأنه كفر ومعصية، وإنما هو حكم كوني. قال: بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس أيضا، ثم يجتمعان، قد يجتمعان، وذلك في مثل إيمان المؤمن وطاعة المطيع. هذا رجل مؤمن يصلي، فإذا اجتمع في حقه الأمر الديني لأنه مأمور بالصلاة، واجتمع في حقه الأمر الكوني لأنه يصلي، فوقع في كون الله سبحانه وتعالى وقعت تلك الصلاة، وهذا أراده الله عز وجل، قضاه الله عز وجل وأراده كونا، وهو محبوب إليه مأمور العبد به، فهو إذن حكم شرعي. قال: لن يخلو المربوب من إحداهما. المربوب الذي هو العبد لا يخلو من هذين، إما منهما جميعا أو من أحدهما أو منهما، بل ليس ينتفيان، لكنما الشرعي محبوب له، الشرعي محبوب لله عز وجل، لأنه أوامر الله سبحانه وتعالى وحكمه في عباده، وهو الذي أرسل به رسله وأنزل على رسله به الكتب. قال: محبوب له أبدا ولو يخلو من الأكوان، محبوب لله عز وجل ولو لم يفعله العباد، فإنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه أمره الشرعي، والله لا يأمر شرعا إلا بما يحبه ويرضاه. قال رحمه الله: هو أمره الديني جاءت رسله بقيامه في سائر الأزمان. هذا الأول الشرعي، لكنما الكوني فهو قضاؤه في خلقه بالعدل والإحسان، قضاؤه في خلقه، وقضاء الله عز وجل يتردد بين العدل والإحسان، فقضاؤه عدل، قضاؤه عدل. قال الله سبحانه: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فإزاغة الله عز وجل قلوب الكافرين عدل من الله سبحانه، لأنهم زاغوا وطلبوا الزيغ، فأزاغ الله قلوبهم عدلا، ولا يظلم ربك أحدا. وهدايته للمطيعين وللهدى والرشد هذا من توفيق الله وإحسانه، فقضاء الله عز وجل متردد بين العدل والإحسان. قال رحمه الله: هو كله حق وعدل ذو رضا. قضاء الله الذي هو فعله كله حق وعدل ذو رضا، كله حق وعدل ذو رضا نرضى به. والشأن في المقضي، كل الشأن في المقضي. المقضي هناك قضاء هو فعل الله سبحانه وتعالى، وهناك مقضي وهو الذي حصل، وهو الذي حصل ووقع في الكون. فكفر الكافر مثلا، كفره هذا، كفر الكافر هذا مقضي لا نرضاه، والله عز وجل قضاؤه بأن ذلك الكافر يكفر أو بأن ذلك العاصي يعصي، هذا قضاء الله سبحانه وتعالى هو فعله، فنرضى بقضاء الله الذي هو فعله، ولا نرضى بالمقضيات التي هي الأمور التي يسخطها الله سبحانه وتعالى ولا يرضاها ولا يحبها. قال رحمه الله: فلذاك يرضى بالقضاء ويسخط المقضي حين يكون بالعصيان. المقضي حين يكون بالعصيان، المقضي الذي هي سائر أنواع المعاصي، هذه تسخط، وقضاء الله عز وجل نرضى به، لأن له في ذلك حكمة عظيمة بالغة، خلق العباد وجعل منهم المؤمن والكافر والمطيع والفاجر، وجعل منهم أصحاب الجنة وأصحاب النار، وابتلى بعضهم ببعض، كلها حكمة بالغة لله سبحانه وتعالى. قال: فالله يرضى بالقضاء ويسخط المقضية، ما الأمران متحدان. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، المقضي صنعة الإنسان، هو فعله، هو فسوقه، هو كفره، هو زناه، هو إلى آخره. هذه صنعة الإنسان، فعل الإنسان، هذه فعل الإنسان. وقضاء الله عز وجل، قضاء الله عز وجل هذه صفة قامت به، فنرضى بقضاء الله عز وجل ونسخط المقضي. قال رحمه الله: والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن. حكم الله الكوني محبوب ومبغوض، بخلاف الحكم الديني الشرعي فإنه لا يكون إلا محبوبا. حكم الله عز وجل الكوني منه ما يحبه، وذلك إذا توافق فيه الكوني والشرعي، ومنه ما لا يحبه، وذلك إذا انفرد الكوني عن الشرعي. قال رحمه الله: والكون محبوب ومبغوض له، وكلاهما بمشيئة الرحمن، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. قال: هذا البيان يزيل لبسا طالما هلكت عليه الناس كل زمان، ويحل ما قد عقدوا بأصولهم وبحوثهم، فافهمه فهم بياني. هذه مسألة عظيمة. قال: من وافق الكونية وافق سخطه. هؤلاء الذين يوافقون يقولون: نحن نوافق أمر الله وحكم الله الكوني لا نلام. هؤلاء وافقوا سخط الله سبحانه وتعالى، لأن الله لم يأمرهم شرعا بذلك، لم يأمرهم شرعا بذلك، وهداهم السبيل. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقال سبحانه: هديناه النجدين. فهؤلاء الذين وافقوا حكم الله الكوني دون الشرعي إنما وافقوا سخط الله سبحانه وتعالى وغضبه. قال: من وافق الكونية وافق سخطه، إذ لم يوافق طاعة الدياني. والديان من أسماء الله، لكنه لم يقصد هنا في هذا المقام ماذا سرد الديان من أسماء الله، وإنما أراد تكملة القافية. قال رحمه الله: فلذاك لا يعدوه ذم أو فوات الحمد مع أجر ومع رضوان. الذي وافق الكون لا يخلو من إما ذم أو فوات حمد، إما ذم أو فوات حمد، إما ذم إذا وافق الكوني وخالف الشرعي، فوات حمد إذا وافق الكوني ولم يكن بذلك أمر شرعي ولا مخالف للأمر الشرعي كفعل المباحات ونحن ذلك، فيفوته الحمد، يفوته الحمد. إما أن يقع في ذم إذا وافق سخط الله سبحانه وتعالى بمخالفته الأمر الشرعي، وإما أن يفوت حمده، وذلك فيما إذا فعل بعض المباحات التي هي من حكم الله الكوني، من حكم الله الكوني، فيفوته الحمد ويفوته الأجر ويفوته الرضوان. وموافق الديني لا يعدوه أجر، الذي يوافق أمر الله الديني لا يعدوه أجر، يعني لا يخطئه أجر، دائما هو في أجر، بل له عند الصواب اثنان، إذا أصاب اجتهد وأصاب فله أجران. قال رحمه الله تعالى فصلا: قال: ما صحة قول تنتفي الإرادتان الشرعية والكونية في المعدومات؟ لا حاجة لهذا، لأن المعدوم ليس هو محل البحث، المعدوم ليس محل البحث، إنما محل البحث في الكون والشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به وقضى به وحكم به. قال رحمه الله تعالى فصل: والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان. إذن الأول يا إخوان كله في الحكم، حكم الله على قسمين، ما هما؟ شرعي وكوني، شرعي وكوني. الآن الكلام انتقل إلى الحكمة، الحكمة حكمة الله سبحانه وتعالى. والحكمة العليا على نوعين أيضا حصل بقواطع البرهان، إحداهما في خلقه، حكمة في خلق الله سبحانه، نوعان أيضا ليس يفترقان، الحكمة في خلق الله سبحانه، الحكمة في الأمر، في لأن الحكمة تكون في ماذا؟ في خلق الله، والحكمة في شرع الله، حكمة في خلقه وحكمة في شرعه. الحكمة التي في خلق الله سبحانه وتعالى إحكام هذا الخلق، وأنه خلقه لغاية، هذان نوعان. والحكمة في شرع الله سبحانه وتعالى إحكام هذا الشرع، وأنه شرع لغاية، نوعان أيضا. قال رحمه الله: إحداهما في خلقه سبحانه نوعان أيضا ليس يفترقان: إحكام هذا الخلق، إذ إيجاده في غاية الإحكام والإتقان. إيجاد هذا الخلق أوجده الله في غاية من الإتقان والإحكام، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتعالى، خلق فهدى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. فالله عز وجل خلق وسوى وعدل سبحانه وتعالى، وأحكم في غاية الإحكام، وأتقن في غاية الإتقان سبحانه وتعالى. وهذا أمر شاهد للعيان، شاهد للعيان في إحكام وإتقان صنع الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمر الله عز وجل الكفار، وأمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يسيروا في الأرض وأن ينظروا في خلق الله سبحانه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. قال رحمه الله: إذن هذا الأمر الأول الذي هو الإحكام بمعنى الإيجاد في غاية الإحكام والإتقان. قال: وصدوره من أجل غايات له. صدوره أي صدور الخلق، خلق الله عز وجل هذه المخلوقات لم يخلقها سدى، وإنما لغاية عظيمة، من أجل غايات له. وله عليها حمد كل لسان، يحمد الله سبحانه وتعالى على هذه الغايات العظيمة من خلق السماوات وخلق الأرض، له في ذلك غايات عظيمة، وله في ذلك حكم جليلة، علمها من علمها، وغفل عنها من غفل عنها، وجهلها من جهلها. قال: والحكمة الأخرى فحكمة شرعه، الحكمة في شرع الله أيضا. وفي ذلك الوصفان، الحكمة في شرع الله أيضا في ذلك الوصفان: إحكام الشرع، وأنه شرع لحكمة. قال: غاياتها التي حمدنا، هذا الوصف الأول أنه شرع لغايات عظيمة، وكونها في غاية الإتقان والإحسان. قال رحمه الله تعالى: فصل. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. يقول الأخ: في بعض الطبعات فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الرحمن. لا، صنعة الإنسان. المقضي هو فعل الإنسان، وكان فعل الإنسان بقضاء الله، فالقضاء قضاء الله، والمقضي هو فعل العبد. قال رحمه الله: قال فصلا. وهو الحي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. وهو الحليم فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيان. وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان. قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعه وبعلمه لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. قال رحمه الله تعالى: وهو الحي، هذا الاسم 21 في هذه الأبيات. الحي من أسماء الله عز وجل، ثبتت بذلك السنة، حديث سلمان: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليهما أن يردهما صفرا، إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، حديث سلمان الفارسي عند أبي داود وغيره برقم 1488. وجاءت أحاديث أيضا في هذا المعنى، وفي كذلك أيضا الاستتار. الحديث بمجموع طرقه صالح للاحتجاج، جاء عن أنس وعن سلمان وعن جابر، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، هو في سنن أبي داود برقم 1488. وصفة الحياء، صفة الحياء آخره همز، الحياء صفة الحياء ثابتة لله سبحانه وتعالى، ويدل على ثبوتها حديث أبي واقد الليثي في الصحيح، وفيه: وأما الثالث فاستحيا الله منه. في الثلاثة النفر الذين أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس مع أصحابه. أما أحدهم فوجد فرجة فقعد فيها، والآخر قعد خلف الناس، والثالث ولا ذاهبا. قال في الثالث: وأما الثالث الذي قعد خلف الناس فاستحيا الله منه. الآخر استحيا فاستحيا الله منه. قال الهراس رحمه الله: حياؤه تعالى، قال الهراس في شرح هذا البيت: حياؤه تعالى وصف يليق به، حياؤه تعالى وصف يليق به، ليس كحياء المخلوقين، ليس كحياء المخلوقين الذي هو تغير وانكسار، الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم، عند خوف ما يعاب أو يذم. لأن بعضهم يفسر الحياء بهذا التفسير فيقول: الحياء هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو يذم عليه. هذا يقال أولا: هذا تفسير قاصر وتفسير مخصوص. قاصر لأنه لم يشمل أنواع الحياء، ومخصوص لأنه قصره على ما يشاهده من حياء المخلوقين، والله عز وجل ليس كمثله شيء. قال رحمه الله، قال الهراس بعد هذا: قال: بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته، بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وكمال جوده وكرمه وعظيم عفوه وحلمه. فالعبد يجاهره بالمعصية مع أنه أفقر شيء إليه، وأضعفه لديه، ويستعين بنعمه على معصيته، ولكن الرب سبحانه وتعالى مع كمال غناه، وتمام قدرته عليه، يستحي من هتك ستره وفضيحته، فيستره بما يهيئه له من أسباب الستر، ثم بعد ذلك يعفو عنه ويغفر، انتهى كلامه رحمه الله. هذا بعض معنى هذا الاسم العظيم، وهو الحي، فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان. العبد يجاهر بالمعصية ويستعين بنعم الله على معصيته، والله عز وجل لا يفضحه بل يستر عليه. قال: لكنه يلقي عليه ستره، لكنه يلقي عليه ستره، يلقي ستره على عبده سبحانه وتعالى. ما أعظم عفوه وحلمه على عبده، فإن الله عز وجل قدير وقدرته تامة وقوي وقوته تامة، ولكنه سبحانه مع هذا كله ومع غناه وقوته وقدرته وعظيم شأنه لا يعاجل العبد ويستره في هذه الدنيا، كما جاء في حديث ابن عمر قال: سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. قال رحمه الله: فهو الستير وصاحب الغفران. والستير أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى، الستير من أسماء الله سبحانه وتعالى، جاء به الحديث الحديث بعض الأحاديث الماضية فيها أيضا لفظ إن الله حي ستير. والستير هذا فيه ضبطان لأهل العلم، فيه ضبطان لأهل العلم، أكثر أهل العلم على ضبطه على وزن فعيل، على وزن فعيل، ستير على وزن فعيل مثل قدير وعليم وحكيم، ستير. وهذا هو الذي جرى عليه ابن القيم رحمه الله، فهو الستير وصاحب الغفران، لأنه لو قال فهو الستير وصاحب الغفران انكسر الوزن، فهذا يدل على أن ابن القيم رحمه الله أراد الضبط الأول الذي عليه جمهور الشراح، ستير فعيل بمعنى فاعل مثال مبالغة. وممن ضبطه على هذا الوزن السيوطي أولا ابن الأثير في النهاية، ابن الأثير في النهاية، والسيوطي في حاشيته على النسائي المجلد الأول صفحة 200 قال رحمه الله: ستير بوزن رحيم. والشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار حديث رقم 348 قال: ستير بسين مهملة مفتوحة ساء وتاء مثنى من فوق مكسورة ستي ويا تحتية ساكنة ستير. أوضح ضبط من الشوكاني في نيل الأوطار. ثم نقل كلام صاحب النهاية ابن الأثير. هؤلاء وكذلك أيضا عبيد الله المبارك فوري في مرعاة المفاتيح، في مرعاة المفاتيح قال: ستير بوزن كريم، ستير بوزن كريم. إذن هذا هو الضبط الأول. والضبط الأول الثاني ستير، وكذلك أيضا ممن ضبطه بهذا الضبط بهذا الوزن ابن فورك الأشعري، ابن فورك الأشعري له كتاب في مشكل الحديث قال: ستير بمعنى ساتر، كما جاء قدير بمعنى قادر، وعليم بمعنى عالم. والوزن الضبط الآخر الذي هو المشهور عند كان مشهور عندنا وهو أيضا ضبط صحيح ستير، ستير، وذكره صاحب فيض القدير المناوي في فيض القدير ذكر ستير بالكسر والتشديد ستير. قال المناوي: أي تارك لحب القبائح ساتر للعيوب والفضائح. وقال: فعيل بمعنى فاعل. إذن ستير هذا الستير من أسماء الله عز وجل بمعنى الساتر، وهي مبالغة، مبالغة في الستر سبحانه وتعالى. فهو الستير يستر على عبده، ولذلك اقترن الحي بالستير، لأن الحياء من الله سبحانه وتعالى استلزم ستره على عبده وألقى عليه ستره. بعضهم قال ستير بمعنى مستور، وهؤلاء نفات بعض نفات الصفات، أنه قال ستير بمعنى مستور. ما معنى مستور؟ أي لا تراه العيون، لا تراه العيون. قال المناوي رحمه الله: جعله بمعنى مفعول أي مستور عن العيون في الدنيا، جعله بمعنى مفعول أي مستور عن العيون في الدنيا بعيد عن السوق، بعيد عن السوق، بعيد عن السوق أي عن سياق الحديث، كما لا يخفى على أهل الذوق، كما لا يخفى على أهل الذوق. ذكره عند شرح الحديث إن الله تعالى حي ستير برقم 2637، برقم 2637 من فيض القدير للمناوي رحمه الله. طيب، إذن هذان اسمان عظيمان من أسماء الله عز وجل لم يتقدم في الكتاب الأول الذي هو شرح الأسماء الحسنى، وهذا بعض الكلام عليهما. إن شاء الله تعالى غدا نواصل ما بقي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الساتر لم يثبت، الساتر من باب الإخبار، أما من أسماء الله عز وجل الستير والستير، أما الساتر والستار لم ليس علي لا نعلم عليهما دليلا.